الوجه الثاني يبدأ حالا. ثالثا مبادئ ماركس. وكثير عليها أن يقال عنها أنها فلسفة، فإن الفلسفة في ترجمتها تعني طلب الحكمة، وما قال ماركس كما سيبين خال من كل حكمة. وكثير عليها أن يقال أنها مبادئ، فإنها أبعد ما تكون عن المبادئ إن كانت المبادئ تعني شيئا من المثل أو القيم. لكننا نعتذر لأصحاب المبادئ أن نعرض ما قال تحت هذا الاسم حتى ننتهي إلى أنه ليس فلسفة وليس مبادئ. المادة. تقوم نظرية ماركس كلها على أساس أن المادة هي كل شيء، فلا موجود إلا المادة، وهو لم يعرف ما المادة حتى يقيم عليها فلسفته، فلا تزال المادة كل يوم تتكشف عن كنهها إلى ذرات، إلى أقل من الذرة، إلى أن أحصوا في الذرة أكثر من 100 عنصر. كذلك لا يستطيع منصف أن ينكر وجود أشياء غير المادة مثل الفكر والعقل والمشاعر. فإن قالوا إن الفكر مادة وهو غير محسوس، فإن ذلك يعني اعترافهم بغير المحسوس، وهناك غير محسوس كثير، فكيف لا يعترفون بوجوده؟ فإن قالوا إنهم لا يعلمون وجود شيء غير مادي، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. وماركس في إقامته مذهبه على أساس المادة وما تحوي من نقيض لم يكن صاحب فكر خلاق كما يقولون، أو بالأصح لم يأتي بجديد في عالم الفلسفة، فقد سبقه إلى هذا على وضع أفضل الفيلسوف الألماني هيجل، إذ قال بالفكرة وما تحوي من نقيض. فكان عمل ماركس أقرب إلى السرقة العلمية، وهو ليس بغريب على من أهدر الأخلاق في مذهبه. وعلى أساس من المادة قال بالتفسير المادي للتاريخ، وأسقط بذلك من التاريخ كل العوامل الأخرى ومنها ما هو غير مادي. وأحس الماديون بكذب زعيمهم، فكتب إنجلز رفيقه وتلميذه يقول إنه على ماركس وعلي أنا يقع بعض التبعات في توكيد العوامل الاقتصادية وإعطائها فوق ما تستحقه من التقدير، ثم أضاف ولكن العوامل الأخرى السياسية من دساتير وشرائع ومؤثرات ذهنية ونظريات فلسفية وعقائد دينية كلها تسيطر على منازعات التاريخ وتقرر أشكالها في كثير من الأحيان. وقال في مجال الاقتصاد بالطبقات وبالقيمة الفائضة، وأعطى تعريفات غامضة لا تكاد تنطبق، فهو يعرف الطبقة بأنها تجمعها مصلحة تدعوها إلى الصراع مع الطبقات الأخرى. ويتساءل المفكرون، هل الطبقة هي التي تولد الصراع، أم أن الصراع هو الذي يولد الطبقة؟ أم ندخل في متاهة البيضة والدجاجة ونفسر الماء بعد الجهد بالماء؟ وكذلك حديثه عن القيمة الفائضة، تحدث عنها من خلال عصره وكأنه ظن أن ما هو قائم سوف يدوم، وكذب المستقبل ظنه وحدسه. وتحدث عن القيمة الفائضة التي يحصل عليها الرأسمالي من عمل الكادح، باعتبار أن كل ربح هو نتيجة عمل العامل. وتطورت الدنيا ودخلنا عصر السيبرنتيكا وعصر التشغيل الأوتوماتيكي لعمليات الإنتاج، حتى أن العامل كاد أن يخفى أو يختفي من مواقع العمل ليحل محله المهندس والمدير الإداري والمدير الاقتصادي والمدير الفني إلى آخره، وانهارت بالتالي كل دعاوى ماركس. فلم يعد الربح فقط نتيجة عمل العامل، ولم تعد القيمة الفائضة حقا لطبقة الصعاليك. وفي المجال السياسي بشر بدكتاتورية البروليتاريا وبدولة الصعاليك، وأطلق نداءه يا صعاليك العالم اتحدوا، فأمامكم عالم تغنمونه، وليس عندكم شيء تفقدونه غير القيود والأغلال. ولم يستجب لندائه إلا صعاليك روسيا، وإن كان حكمها القائم والذي قام صحت منه الديكتاتورية، ولكن بعيدا عن طبقة العمال، فإن الحكام في روسيا ولا يزالون طبقة بعيدة عن طبقة العمال تنعم بما لا ينعم به حكام أوروبا نفسها. وفي المجال الاجتماعي أسقط الدين وقال عنه إنه نفسة المخلوق المضطهد، إنه أفيون الشعوب، وقال إنه الأفيون الذي يخدر الشعب لتسهل سرقته. وأسقط الأخلاق وأعلن لينين، فبأي معنى يقال إننا نخرج على جميع الأخلاق والآداب بمعنى واحد، وهو المعنى الذي يدين به البرجوازيون، إذ يستمدون الأخلاق والآداب من أوامر الآلة. انظر وثائق مؤتمر الشباب الشيوعيين سنة 1920. وقال لا أخلاق عندنا إلا الأخلاق التي تستمد من صراع طبقات الصعاليك. ونتساءل ويتساءل معنا كل حر عاقل، وما هي الأخلاق المستمدة من صراع طبقات الصعاليك غير الحقد؟ ماذا غير الكراهية؟ ماذا غير الفتك والهدم والتخريب والإرهاب؟ ماذا يا لينين ومن قبله يا ماركس؟ سألوهم إن كانوا ينطقون. وبعد، فإن السؤال الذي يفرض نفسه، هل يمكن للماركسية على هذا النحو أن تتعايش مع الإسلام؟ بمعنى هل يمكن أن يقوم نظام إسلامي في الوقت نفسه يأخذ بالماركسية؟ إذا نظرنا إلى الماركسية كفلسفة ومبدأ فإنها بلا شك تتعارض مع الإسلام وتتصادم معه، لأنها تقوم على فلسفة لا إله، والحياة مادة، والإسلام يقوم على لا إله إلا الله، ويجعل في الحياة قيما سوى المادة وفوق المادة، وهي في حد ذاتها كمبدأ فلسفة متهافتة متهاترة لا تصلح لتقوم عليها أمة، فكيف تقوم عليها أمة مسلمة؟ فإذا أضفنا إلى النظرات الموضوعية للماركسية كفلسفة ومبدأ نظرة موضوعية كذلك إلى مصدرها باعتبار أن الفصل مستحيل بين الشيء ومصدره، لأدركنا أن الماركسية بالنظرات إلى مصدرها كارل ماركس لا ينبغي لإنسان ذو مثل أن يعتنقها أو يؤمن بها، بل ها أن يكون ذلك الإنسان مؤمنا بالله ورسوله متشرفا بنور الوحي الإلهي في القرآن والسنة. إن كارل ماركس الذي وصفه أبوه بأنه أناني وبأنه هدام لا يمكن أن يصدر عنه شيء صالح للبشرية بناء لها، إن فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه. إن النظرة إلى الأشخاص لتفهم حقيقتهم وبيان مدى ارتباط هذه الحقيقة بما يصدر عنهم هي نظرة موضوعية لازمة لأمانة البحث وحسن إخراجه، ولا تعد نظرة شخصية إلا إذا اقتصرت على الجانب الشخصي أو تلونت مع ذلك بالهوى والغرض، ونعوذ بالله من هذا وذاك. بقي ما يروج له الخادعون أو المخدوعون من أنه يمكن أن يأخذ بالإسلام كعقيدة وبالماركسية كنظام اقتصادي، ونقول لهم ذلك مستحيل. أولا، لأن الإسلام ليس عقيدة فحسب، إنه عقيدة ونظام، إنه دين ودولة. إذا صحت هذه التعابير كلها أن تعبر عن شموله للحياة كلها بكل شؤونها وبكل فروعها. ثانيا، لأن الإسلام بشموله هذا قد شمل الجانب الاقتصادي، وله فيه نظرية متكاملة بعيدة عن التطرف ذات اليمين أو ذات اليسار، نظرية متوازنة تدفع مساوئ الرأسمالية كما تدفع مساوئ الاشتراكية، وتحقق منافع الرأسمالية كما تحقق منافع الاشتراكية، وتزيد على ذلك في ترابط وإحكام يعجز عنه من ليس بإله. ثالثا، لأن الإسلام على هذا النحو يتعارض عقيدة ونظاما مع الاشتراكية والجمع بين الأضداد مستحيل في قاموس المنطق وفي قاموس الحياة. رابعا، لأن الإسلام نهى عن التنازل عن بعض أحكامه أو التفريط فيها، واعتبر ذلك خيانة عظمى، وصفها تارة بالكفر، وتارة بالفتنة، وتارة بالجاهلية، وتارة بمحاربة الله ورسوله، وتحدى حكمهما. أما الكفر فقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أما الفتنة فقوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وأما الجاهلية فقوله أفحكم الجاهلية يبغون، وذلك تعقيبا على قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أما حرب الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وذاك تعقيبا على قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. وعلى ذلك فعلى المخدوعين بدعوى الماركسية والإسلام أن يختاروا بين الله ورسوله وبين ماركس، أن يختاروا بين الأعلى وبين الأدنى، أن يختاروا بين الخير وبين الشر، وعلى المخادعين أن ينتهوا عن دعواهم، فقد سبق إليها قوم من قبلهم حين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، فأنزل الله سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الفصل السادس بين محنة الإبعاد وفتنة التقنين. ألف محنة الإبعاد. عاشت دولة الإسلام أكثر من 1000 عام تقيم حكم الله كله بغير تفرقة بين شريعة وعقيدة وبغير تجزئة لأحكام الشريعة، وكانت بذلك سابقة لزمانها في وجود دستور مكتوب لها ثم في سمو هذا الدستور وشمول أحكامه، ولم تكن تدانيها دولة حتى أعرق الأمم ديمقراطيا وهي انجلترا، فإنها لم تعرف الدستور المكتوب إلا في سنة 1215 للميلاد، أي بعد الدولة الإسلامية بأكثر من 5 قرون، ولم تعرفه إلا في صورة العهد الأعظم، وهو وثيقة حقوق لم تتضمن كل ما ينبغي أن يتضمنه الدستور، وأقدم دستور في العالم بينه وبين الدستور الإسلامي أكثر من 1000 سنة، لأن الدساتير لم تظهر إلا في القرن 18، وكان الدستور الإسلامي في القرن 7 الميلادي. وحتى حين ظهرت الدساتير بدأت قاصرة على الجانب السياسي، وحين تقدمت بعض الشيء شملت بعض المبادئ الاقتصادية ثم شملت بعض المبادئ الاجتماعية، ودستور الإسلام شمل هذا كله من قبلهم 1000 سنة، وشمل إلى جانبه جوانب أخرى لا تقل أهمية عنها بل تزيد، شمل جانب العقيدة وهو الأصل والأساس، وشمل جانب الأخلاق وهي كذلك أساس أو بعد الأساس، وشمل جانب الشعائر والتعبد، ولها ما لها من تأثير الحفاظ على العقيدة والأخلاق ومدهما بالرأي والنماء، كما أن لها ما لها من تأثير على الجوانب الأخرى للمعاملات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وظلت دولة الإسلام بشريعتها وبأمتها شامخة على الزمان تمثل الدولة العالمية بامتداد رقعتها على محيط قارات العالم كله، وتمثل إلى جانب عالميتها المثل الأعلى للشريعة المحكمة وللأمة التي صارت بحق خير أمة أخرجت للناس وحار فيها أعداؤها، حارت فيها اليهودية الحاقدة التي حملت لها الحقد منذ مولدها في المدينة بما أدى إليه هذا المولد من قضاء عليها في قلب المدينة وإدلاء لها، وحارت فيها الصليبيات المتعصبة التي برغم اعترافنا بدينها المسيحية وبنبيها المسيح لم تعترف بديننا ولا بنبينا، واعتبرتنا بلغتها غاصبة لسلطانها مزاحمة له في الأرض، وتحركت هاتين تحت علم الصليب تبغي القضاء على دولة الإسلام التي عاشت أكثر مما عاشته أعتى دولة، والتي اتسعت ما لم تتسع له دولة من قبل ولا من بعده. تحركت الصليبية المتعصبة تدفعها وتغذيها اليهودية الحاقدة في حروب للمسلمين امتدت مئات السنين، فهل استطاعت القضاء على دولة الإسلام أو القضاء على المسلمين؟ لم تستطع هذا ولا ذاك، برغم أن الدولة الإسلامية شأن أي كائن حي كان قد دب فيها من الأمراض ما يغري أعداءها بها، لكنها كانت تنتقض في كل مرة لملاقات الصليبيين وحربهم، حتى انتهى الأمر بها إلى هزيمتهم شر هزيمة في حطين وفي غير حطين. وكان لابد للقوى المعادية للإسلام متمثلة في اليهودية الحاقدة والصليبية المتعصبة أن تبحث لها عن طريق آخر، واهتدت. ويا للأسف، بل يا للحسرة، لما اهتدت إليه اهتدت لهدم البيت من داخله لا من خارجه، وبيد أصحابه لا بيد أعدائه. ونأخذ لذلك نموذجين من تركيا ومن مصر. أولا في تركيا، حملت تركيا بصدق علم الخلافة الإسلامية طوال 5 قرون، واستطاعت أن تعوض المسلمين عن الأندلس بما فتحته من بلاد أوروبا، ودخل نور الإسلام أرض فرنسا والنمسا ورومانيا إلى جوار شبه جزيرة البلقان. لكن يبدو أن فكر إخواننا الأتراك لم يكن في مستوى عضلاتهم، فبدأ الغزو الفكري لمركز الخلافة الإسلامية وأنتج عدولا عن شريعة الله إلى القوانين الوضعية، بعد أن كان الحكم لشريعة الله طوال القرون 5 الماضية. فأصدرت الدولة العثمانية قانون العقوبات في سنة 1840 للميلاد، وقانون التجارة في سنة 1850 للميلاد، مأخوذين عن القوانين الغربية، وبقيت دائرة الشريعة تحكم ما سوى هذا النطاقين. وفي مجال القضاء حدث ازدواج غريب في سنة 1860 للميلاد، إذ عهد إلى المحاكم النظامية بتطبيق القوانين المأخوذة عن أصل فرنسي، وبقي سلطان المحاكم الشرعية يتقلص حتى اقتصر على دائرة الأحوال الشخصية. وكان ثمة غزو فكري قامت عليه جماعة الاتحاد والترقي ثم جماعة تركيا الفتاة، اللتان حملتا جرثومة فصل الدين عن الدولة. وكانت عملية صناعة الزعيم تتم في ذلك الحين، دخلت جيوش الحلفاء أرض تركيا وانهزم أمامها الجيش التركي، وفجأة تغيرت القيادة وجاء مصطفى كمال أتاتورك، وفجأة تحولت الهزيمة إلى نصر، نصر هز قلب الأمة الإسلامية، حتى لقد وقع شوقي في خداع التمثيلية، فراح يشبه كمال أتاتورك بخالد بن الوليد، وشتان بين الصنفين بعيد. وقال شوقي في قصيدة مطلعها: الله أكبر، كم في النصر من عجبي، يا خالد التركي جدد خالد العربي. وإذا بمصطفى كمال أتاتورك يفجأ الأمة ويفجعها في الخلافة الإسلامية ويحملها مسؤولية الهزيمة، وينفطر قلب الأمة الإسلامية حزنا وأسا بعد أن كان قد اهتز طربا وفرحا. ويشبه شوقي الأمر بما تم لعروس في ليلة زفافها، ويشدو بأبيات لا تزال حية في القلوب. عادت أغاني العرس رجع نواحي، ونعيت بين معالم الأفراح. كفنت في ليل الزفاف بثوبه، ودفنت عند تبلج الإصباح. الهند والهة ومصر حزينة، تبكي عليك بمدمع سحاح. والشام تسأل والعراق وفارس، أمحى من الأرض الخلافة ماحي. يا للرجال لحرة موؤودة، قتلت بغير جريرة وجناح. نزعوا عن الأعناق خير قلادة، ونقوا عن الأعطاف خير وشاح. شرف أتى طول الليالي دونه، قد طاح بين عشية وصباح. ثم يصور بكاء الأمة الصغرى على الإمامة الكبرى بكاء على الخلافة، فيقول: بكت الصلاد وتلك فتنة عابث بالشرع، عربيد القضاء وقاح. أفتى خزعبلة وقال ضلالة، وأتى بكفر في البلاد بواحي. وفي قصيدة أخرى يربط بين فجيعة ضياع الخليفة وفجيعة ضياع الأندلس، فيقول: يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام. ثانيا، في مصر بدأ الغزو الفكري والخلقي لها مع مجيء الحملة الفرنسية، والذين أرخوا بصدق لهذه الحملة يعترفون أن الاحتلال العسكري لم يكن هدفها الوحيد، إن لم يتحقق كهدف تماما. يتضح لنا ذلك مما حدث في احتلال سوريا ولبنان، وحمل القائد العسكري غورو مع بواخره الحاملة للسلاح والذخيرة باخرة تحمل سلاحا جديدا، حمل باخرة محملة بالمومسات، فسأل سائل القائد العسكري: ولم قدوم هؤلاء وأنت قادم لاحتلال عسكري؟ فأجاب القائد: إن القوة وأثرها قد يزول، أما أثر هؤلاء فلا يزول. وصدق، فلا تزال القاهرة ودمشق وبيروت تعاني أثر غزو المومسات. وأعقب الحملة الفرنسية حكم محمد علي، ولا يزال ذلك الداهية تحار في شأنه كثير من الأفهام. لكن من الأحداث الغريبة في عهده والخطيرة أنه قضى على الحركة الوهابية، رغم أنها في أصلها حركة إسلامية أصيلة، وأنه حارب دولة الخلافة وأضعفها، واقتربت جيوشه من عاصمتها. لم يكن هذا ولا ذاك لوجه الله. ومن بعد محمد علي من الأحداث البارزة كان الاحتلال البريطاني، وسبقه بسنين قليلة ولاحقه بسنة واحدة حادثان هامان. أما الحادث الأول فكان قبله بثمان سنين، في سنة 1875 حين أنشئت المحاكم المختلطة ليتداعى لها أو أمامها الأجانب المقيمون بعد أن ثقلت مصر بالديون وضعفت أمام النفوذ الأجنبي. أما الحادث الثاني فكان في سنة 1883 بصدور مجموعات القوانين الأهلية وإنشاء المحاكم الأهلية ليتداعى أمامها المصريون في غير مسائل الأحوال الشخصية. وهكذا تقلصت في مصر بعد تركيا تقلص سلطان الشريعة الإسلامية ليقبع في دائرة الأحوال الشخصية: الزواج والطلاق والميراث. أما ما عدا ذلك فقد ترك لحكم غير حكم الله، تسرح فيه الشياطين وتمرح ما شاء لها إبليس أن تسرح وتمرح. وظلت المحاكم الشرعية تباشر سلطانها الضيق في دائرة الأحوال الشخصية حتى تم إلغاء المحاكم الشرعية في سنة 1955 للميلاد في مسرحية رائعة الإخراج، لكنها لا تخفى في هدفها عن ذوي الألباب. وأعقب ذلك صدور قانون تطوير الأزهر في سنة 1961 للميلاد، ثم أعقب ذلك صدور ميثاق العمل الوطني في سنة 1962 خاليا من النص على الشريعة الإسلامية وعلى الإسلام. وهكذا بدت مصر لأول مرة في تاريخها من الناحية الرسمية دولة علمانية. وأعقب ذلك في سنة 1965 ضرب الحركة الدينية في مصر بقتل العشرات أو المئات في التعذيب أو على المشانق أو في السجون، تنفيذا لمخطط سابق أشار إليه حكم شجاع جريء لمحكمة مصرية. ثانيا، فتنة التقنين. قد يكون غريبا على الناس أن نقول لهم إن تقنين الشريعة الإسلامية فتنة، تماما كقولنا منذ قرن إن التعليم المدني بالصورة التي هو عليها الآن فتنة، وتماما كقولنا منذ نصف قرن أو أكثر إن خروج المرأة من بيتها وهجرها له فتنة. وقد صار الواقع يؤكد أن التعليم المدني بما أدى إليه من إبعاد التعليم الديني، ثم بما أدى إليه من علماء يجهلون دينهم ومن ثم يعادونه، أنه بهذه المثابة كان فتنة. وصار الواقع يؤكد ذلك، إن خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة كان فتنة، فقد خلت البيوت من رباتها، وفقد الجيل الجديد المربيات الصالحات، وترك للخادمات والخادنات، وعشعشت التعاسة على بيوت الموظفين والموظفات يقضون نصف وقتهم في أعمالهم والنصف الآخر يتناحرون على مصروف البيت أو على علاقة الزوج بفلانة أو علاقة الزوجة بفلان. ونحن نقول اليوم إن تقنين الشريعة فتنة، وسوف تثبت الأيام صدق ما نقول. وحتى ننصح لقومنا نقدم هذه الأسباب: أولا، إن اللجوء إلى التقنين بتشكيل اللجان المختلفة التي تقوم به سوف يجعل أمد الحكم بالشريعة بعيدا حتى تنتهي اللجان. ونحن الذين خبرنا عمل اللجان نعرف كيف تعمل ومتى تنتهي، وغيرنا ممن خبر يعرف ذلك. والعالمون ببواطن الأمور الإدارية يقولون: إذا أردت أن تقبر موضوعا فعهد به إلى لجنة، وبعد اللجنة لجنة أعلى، وهكذا حتى يموت أو تموت أطرافه. وثانيا، لأن أكثر هذه اللجان تعمل في الخيال، فهي تتصور المشاكل ثم تتصور لها الحلول، وليس كذلك يكون وضع النصوص السليمة البعيدة عن العوج. وثالثا، لأن التقنين سيؤدي إلى حجب المجتهدين إن وجدوا عن المصادر الأصلية الكتاب والسنة، ويقف الاجتهاد عند فهم النصوص القانونية لأنها المطبقة فعلا، وهكذا ينفصل الفرع عن أصله. وبقاء المصادر الأصلية من نصوص الكتاب والسنة أبقى للاجتهاد وأخصب له. ورابعا، لأنه بصدور هذه القوانين سيفرح الناس بحكم الشريعة، مع أن حكم الشريعة قد يظل معطرا في أهم الدوائر وآكدها، وهي دائرة العقيدة ودائرة التعبد ودائرة الأخلاق. وهكذا قد تطفي الشريعة على حكم قد تطفى الشريعة على حكم غير شرعي يقيم بعض الشريعة ويترك بعضها الآخر، يقيم الحدود ويترك الأخلاق، أو يحرم الربا ويترك الخلوات المحرمة وبؤر الفساد المنتشرة التي تهدم أكثر مما تهدم الجيوش، أو أجهزة الإعلام القائمة على نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة والإغراء بالجريمة. وهكذا نقول إن التقنين فتنة. ويثور التساؤل سريعا، وكيف للقضاة أن يحكموا وأحكام الشريعة في بطون الكتب لا يستطيع قراءتها إلا القليل منهم، وإن استطاعوا قراءتها فلن يستطيع فهمها إلا القليل، وإن فهمها فقد لا يستطيع استنباط الحكم منها. وهذه ثقة لا نرضاها لقضائنا الذي استطاع في مجال الأحوال الشخصية أن يقف على قدميه بعد إلغاء المحاكم الشرعية، وأن يفوت على المجرمين قصدهم من هذا الإلغاء. لكننا مع ذلك نعترف بأن دراسات كليات الحقوق لا تؤهل للحكم بشريعة الله، وهو ما نوهنا إليه من قبل، ولن يستقيم الأمر حتى يصير تدريس الشريعة الإسلامية هو الأصل الذي لا يستغرق منه إلا القليل. ولنكن واقعيين فنعترف أن ازدواجية التعليم لا معنى لها في بلد دينه الرسمي هو الإسلام وشريعته مصدر الأحكام. لا بد أن يتوحد التعليم ليكون كله دينيا. ليس معنى ذلك إلغاء المواد الأخرى، إنما معناه التنسيق ليكون التأهيل لفهم الشريعة الغراء ودراستها، ولنسارع بإعادة البلابل الشاردة من أشجارنا السائحة في بلاد الله والمتخصصة في دراسة الشريعة الإسلامية في أمريكا وفي أوروبا وغيرها، فبلدنا أولى بهم وبجهودهم. ولنكرمهم أكثر مما كرمتهم تلك الدول، فإنهم منابع نور وينابيع فضل، وإنهم البقية الباقية لنا من ميراث محمد عليه الصلاة والسلام بعد كتاب الله وسنة رسوله. ولقد أفضى إلى ربهم أساطين كنا بحاجة إلى علمهم وفضلهم، وبقي القليل الذين نرجو أن تحرص الدولة عليهم حرصها على أثمن ما عندها من كنوز. الفصل السابع بين محنة الحاضر ومنحة المستقبل. أولا محنة الحاضر. حاضر المسلمين محنة ما يماري في ذلك أحد، ومحنتهم بدأت منذ تهاونوا في العروة الأولى الحكم فتركوه، تارة لفسقة وأخرى لظلمة وثالثة لجهلة ورابعة لمن هم أعداء لهذا الدين وإن حملوا أسماء المسلمين. وأخيرا نقضت العروة بإلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا المسلمة في الربع الأول من هذا القرن على يد من حملوا اسم المسلمين وحملوا إلى يوم القيامة اسم الكافرين. واستحكمت حلقات المحنة وصاحبها أو سبقها تقسيم تركة الرجل المريض بين الدول المستعمرة، لتظفر كل دولة من الدول المستعمرة بقطعة تفرض عليها ثقافتها وسلوكها وتقاليدها، وتسلخها شيئا فشيئا من عقيدتها وأخلاقها وعبادتها، وأخيرا من شريعتها. ودلا الاحتلال العسكري في أكثر هذه البلاد، وبقي الاحتلال الفكري في عقول الشباب المتشبع بالثقافة الأجنبية والمنبهر بالحضارات الغربية أو الشرقية، وبقي الاحتلال القانوني في تشريعات أكثر هذه الدول الناقلة عن الشرق أو الغرب في مجال السياسة والاقتصاد أو سائر فروع القانون، وبقي الاحتلال الاقتصادي متمثلا في تبعية البلاد للكتلة الشرقية أو الغربية لتكون إما مزرعة تورد أو سوقا تستورد، وحسبها من الحضارة ذلك. وبقي الاحتلال السياسي متمثلا في التبعية السياسية لهذا الفلك أو ذاك، فلا تصدر السياسة إلا عن رضاه أو عن أمره. وبقي الجسد الإسلامي ممزقا متأثرا بهذه الاحتلالات المتعددة، ومتأثرا معها بالأهواء المتفرقة لحكام لا يرعون وجه الله ولا يبتغون إلا الكرسي الذي يجلسون عليه وما حوله من طرف ونعيم، ولو كان ثمنه هو الأمة أو هو الإسلام. ولأن الجسد الإسلامي ممزق، فإن طوله وعرضه وموقعه وثرواته وتعداد سكانه الذي يبلغ ربع العالم، كل ذلك لم يغن عنه شيئا. وتعرض أهل الإسلام لصنوف العذاب، تعرضوا لها في الداخل على أيدي الظلمات الفجرات المتحكمين فيهم، وتعرضوا لها خارج أوطانهم فيما يسمونه بالأقليات، وتعرضت الأقليات الإسلامية في الفلبين وهم في الواقع أهل البلد الأصليين، وفي أريتريا وهم يمثلون مع إخوانهم المسلمين في الحبشة أغلبية أهل البلاد لكن الإحصاءات تزور، وفي لبنان وهم كذلك أغلبية أهل البلاد لولا أن الصليبية تجد من يناصرها، ولا يجد الإسلام من ينصره أو يناصره. تعرضوا في هذه البلاد وفي الاتحاد السوفيتي وفي الصين وفي الهند، تعرضوا للإبادة بالمئات والآلاف والملايين، ولا يجدون يدا تمتد إليهم ولا لسانا يرتفع من أجلهم. كأنما خلت الأرض من المسلمين وكأنما خلت الأرض من الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قبل ذلك ضاعت الأندلس، هي قطعة عزيزة من أرض المسلمين، وضاعت ولايات المسلمين فيما وراء البحر الأسود وتحت أقدام الدب الروسي الأحمر، وضاعت فلسطين وفيها أولى القبلتين تحت أقدام الصهاينة المجرمين، وتتعرض مناطق أخرى للضياع، وكأنما تحالفت الصهيونية الحاقدة مع الصليبية المتعصبة على تمزيق هذا الجسد الشريف، لتختص كل منها بقطعة تنهشها أو تستذلها أو تفعل بها ما تريد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. من يدفع هذا الطغيان عن أرض المسلمين؟ ومن يدفع هذا الزحف الكافر على بلادهم؟ من يدفع ذلك العدوان الآثم على أبنائهم ومقدساتهم ومقدراتهم؟ من ثم من؟ من لي بجيل مستجد لم يرث إلا عن الجد القديم الأمجدي، لم يعتد الذل الذي نعتاده، أهون بكل أذى على المتعود، جيل إذا سيم الهوان أبى، وإن يطلب إليه البذل لم يتردد، إن قام يثبت حقه فدليله قصف المدافع أو صليل مهندي، يهوى الحياة كريمة ويعافها ذلا ويدعى للفداء فيفتدي. ثانيا، محنة المستقبل. محنة المستقبل هو ذلك الجيل الذي ننتظره، جيل جديد يعرف ربه فيؤمن به حق الإيمان، ويعرف دينه فهما وإيمانا وعملا، ويعرف غايته كما يعرف وسيلته، فلا يتوه وسط الطرق الملتوية التي يزينها الشياطين وعملاؤهم من الشرق والغرب ويدفعون إليها شبابنا. جيل لا يتفرق كما تفرقنا، يعلم أن الفرقة أخت الكفر، وأن الأخوة أخت الإيمان، ويعلم معها أن التفريق هو الوسيلة الأولى والأخيرة ليحطم أعداؤه صفه، فما يستطيع عدو أن يقتحم صفا ملتحما، وما يستطيع كذلك أن يأكل شعبا متحدا يمثل ربع سكان العالم. لا بد أن ننبذ أسباب الفرقة من فوق ومن تحت، ونجتمع على كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. وليتخلى أصحاب الزعامات عن زعاماتهم، فكفاهم أن الثمن كان أغلى من كسبهم الرخيص، كفاهم أن الثمن دم المسلمين وأرضهم، وأن الكسب كان زعاماتهم وقروشا في أيديهم لن تغني عنهم من الله شيئا، بل قد تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. ليتخلى أصحاب الزعامات عن زعاماتهم من تلقاء أنفسهم، وليذهبوا بما كسبوا قبل أن يلحقهم الطوفان فيأخذهم بما كسبوا، وليعلموا أنه وإن دارت لهم الدنيا فإنها لا تدوم، فإن الله يداولها بين الناس. وليعلموا أن الله بالغ أمره، ناصر جنده، محق الحق ولو كره المجرمون. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وفي آية أخرى يقول المولى عز وجل: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. انتهى الشريط الثالث والأخير من كتاب شريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدها، سجلناه على شريط فئة 90 دقيقة، قرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف. وقد تم تسجيل هذا الشريط في استديوهات الأمانة العامة للتربية الخاصة، وذلك يوم 17 من شهر ذي الحجة سنة 1400 للهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.